بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 19 بعد 107 والمقامة في يوم الاثنين الموافق 2 من شهر جمادى الأولى لعام 46,400. ونبدأها برسالة بعنوان: ليس الجهاد للدفاع فقط، للعلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: ليس الجهاد للدفاع فقط. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، ونسأله عز وجل التوفيق لإصابة الحق، إنه على كل شيء قدير. أما بعد، فلما كان الكثير من كتاب العصر قد التبس عليهم الأمر في أمر الجهاد، وخاض كثير منهم في ذلك بغير علم، وظنوا أن الجهاد إنما شرع للدفاع عن الإسلام وعن أهل الإسلام، ولم يشرع ليغزو المسلمون أعداءهم في بلادهم ويطالبوهم بالإسلام ويدعوهم إليه، فإن استجابوا وإلا قاتلوهم على ذلك، حتى تكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر. لما كان هذا واقعا من بعض الناس وصدر فيه رسائل وكتابات كثيرة، رأيت أن من المستحسن بل مما ينبغي أن تكون محاضرتي في هذه الليلة في هذا الشأن.
ما ينبغي، لأن الواجب على العالم أن يبين للناس ما التبس عليه، وأن يكون دور العالم تصحيح الناس وتجديد دينهم وإعادة الناس إلى حوزة الشريعة. هذا الواجب الأول على العالم، أن يبين للناس ما نزل إليهم كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لولا العلماء لكان الناس كالبهائم، لولا العلماء ما عرف معروف ولا أنكر منكر، لولا العلماء ما اهتدى واحد إلى سبيل الحق بحق. لأن الشريعة من أين تعرف؟ حلالها وحرامها وعقيدتها ومعاملتها من أين تعرف الشريعة؟ من العلماء. فإذا لم يقم العلماء بواجبهم لا شك أنه تنطمس معالم الشريعة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينة والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون. ولهذا من العالم الرباني؟ من العالم الرباني؟ الجواب: العالم الرباني هو الذي يربي الناس على شريعة رب العالمين، فيجمع بين العلم والعمل والدعوة، بين العلم والعمل والدعوة. هذا العالم الرباني الجامع بين ثلاثة أمور، بين العلم وبين العمل وبين الدعوة، وهو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، والذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، يربي الناس على المحكم، يربي الناس على الأولويات التي ينبغي أن يتعلمها الناس أولا، كالتوحيد وما يضاده وهو الشرك والسنة والبدعة والإسلام، الإيمان، الإحسان، وغير ذلك من هذه المفاهيم. فهنا من المفاهيم التي وقعت فيها المغالطات مفهوم الجهاد، مفهوم الجهاد، مفهوم الجهاد وقعت فيه مغالطات، منها أن الجهاد يكون للدفع فقط لا للطلب، وحتى جهاد الدفع يسمونه دفاع عن الأوطان، يعني حتى لفظة الجهاد لا تجدها مستعملة، يقولون الله شرع الدفاع عن الأوطان، هكذا الدفاع عن الأوطان. قد يقول قائل يا شيخ متى تقف يعني وقفة دفاع عن أوطان جهاد دفع سهلة؟ لا، ما هو بسهلة. لماذا؟ ما الفرق بين التعبير بالدفاع عن الأوطان وبين التعبير بجهاد الدفع؟ التعبير بجهاد الدفع، الجواب أن التعبير بجهاد الدفع تعبير شرعي يحافظ على شرعية المصطلح والفهم، على شرعية المصطلح والفهم. أما الدفاع عن الأوطان مصطلح قومي مشاع بين جميع الناس، مؤمنهم وكافرهم، والكافر ماذا يقول؟ يقول دفاع عن الأوطان، والمسلم يقول دفاع عن الأوطان، الصالح يقول دفاع عن الأوطان. ليس معنى هذا أن أما أقول دفاع عن الأوطان أن هذا حرام، لكن ابن أبي العز وضع قاعدة جيدة، وهي قوله والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة، والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. عبر عن أي معنى باللفظ الشرعي، هتحافظ على شرعية الأمر، هيكون اللفظ مسندا إلى الشريعة، وهذا فارق كبير جدا بين أن نقول جهاد دفع. كلمة جهاد بقاؤها بقاء أحكامها ورفعها رفع أحكامها، تابعوا يا أخوان، كلمة جهاد بقاؤها بقاء أحكامها ورفعها رفع أحكامها. وأعداء الإسلام حريصون على أن يتخلص المسلمون، وهذا مبدأ خطير جدا، من الألفاظ الشرعية والفهوم الشرعي، من الألفاظ الشرعية والفهوم الشرعي. وهم يعلمون جيدا أنه لو تنازلنا عن المصطلحات الشرعية ضاعت المفاهيم الشرعية. ده مخطط عظيم جدا ومقصد خطير جدا من أعداء الإسلام، وقد لا ننتبه إليه ولا نلتفت إليه. غيروا، لا يريدون أن نقول كلمة جهاد ولا كلمة توحيد ولا كلمة سنة ولا كلمة شريعة، يجعلون مبادئ الأخلاق، مبادئ الأخلاق، يجعلون الروحانيات، الأخلاقيات، التعايش السلمي مصطلحات معينة. هم يقولون نحن نقصد بها خير وكذا، ولكن في حقيقة الأمر عزل المسلمين عن دينهم والتحاكم إليه ورجوع إليه، وتصبح حتى الفضائل تؤخذ لا من جهة الشرع لكن من جهة العرف، من جهة المجتمع، من جهة التعايش. يا أخي الدين معاملة يا أخي، وكذا المعاملة، لا شك الدين معاملة، لكن المعاملة على رفق الدين. ما تأتي أنت تقول الدين المعاملة ثم أرى المعاملة على وفق ما تريد أنت، تريد معاملة ترضيك وإن أغضبت رب العالمين، وإن عرضتك يا أخي الدين المعاملة. فهذه مسألة مهمة جدا، وهي تعتبر تحذير من عدم الانسياق وراء هذه التعبيرات والمصطلحات. ومهما بعد عن المجتمع، وظيفة الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى إرجاع المجتمع إلى الأصل. هذا لابد أن نتمسك به، لا نتخلى عن هذه المفاهيم. جهاد في سبيل الله، جهاد طلب، جهاد دفاع، جهاد كذا. ولهذا هم لماذا، كيف أبطلوا جهاد الطلب؟ يقولون والاعتداء على الآخرين، الإسلام لم يأتي بالاعتداء على الآخرين. لو قال جهاد طلب هيقال تعالى جهاد الطلب، هذا ما قلته في الكتب. لكن يقول دفاع عن الأوطان ولا نعتدي على الآخرين، دفاع عن الأوطان ولا تدخل. طيب المبدأ هذا، دفاع عن الأوطان ولا نعتدي على الآخرين، هذا مبدأ موجود في كل العالم، في أمريكا موجود، في فرنسا موجود، في السويد موجود، في كل العالم، بلاد إسلامية، بلاد كفرية، بلاد شيوعية، كل مؤمن بماذا؟ بأنه إحنا نقول ندافع عن الأوطان، من حقك دفاع عن نفسك ولا تعتدي على الآخرين حتى لا يبقى شيء. طبعا حينما نقول إحنا عندنا نسميه بجهاد الطلب، جهاد الطلب عندنا له مفهوم. جهاد الطلب طلب إيه؟ طلب ماذا؟ طلب جهاد الطلب أن تطلب هؤلاء الكفار في أرضهم لإرادة الأرض، لا، ليكون الدين كله لله، وقاتلهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله. طب إن أبوا يبقى الجزي، ليكون الإسلام عاليا ولنتمكن من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طب إن أبوا فيكون القتال والسيف، ويكون القتال والسيف لأنك معتدي، هذه الأرض أرض لله، وما لم تقم دين الله عليها فأنت غاصب لها ونخلصها منك، إما أن تسلم أو تدفع الجزية أو القتال. فالتعبير إذن بجهاد الدفع وجهاد الطلب هذا مسألة مهمة جدا. وعلى هذا بقى قس في كل الأحكام الشرعية، على هذا قس في كل الأحكام الشرعية. يعني الحجاب الشرعي، شوف كلمة الحجاب غير كلمة الاحتشام، احتشمي ليه؟ لأن الاحتشام هيرجع إلى مفهوم كل واحد. المرأة ما تلبس بنطال واسع كده ما يكونش ده احتشام كده، ولابسه شرب على الرأس وكذا، ده اسمه احتشام. لكن لما نقول كلمة الحجاب، كلمة الحجاب، وده سألتمونا متاعا فسألونا من وراء حجاب، كلمة حجاب بأحكم، كلمة احتشام ايه أحكم؟ انتم متابعين يا اخوان؟ يعني مسألة مش سهلة. كلمة احتشم يا امرأة، ده أخت محتشمة، لا واحدة محتشمة كده ومحترمة، محتشمة ديت مش محجبة. فيبقى في فرق ان احنا نعبر باحتشام او نعبر بالحجاب. فده مخطط رهيب. وبعدين ده احنا كمان في جيل قد نعيب بعض الشيء في هذا، ما الجيل الذي يأتي بعد ذلك لما يغيب عنه المصطلحات الشرعية لن يفكر في معانيها. يعني احنا مثل اللي اخذت ارض ابوه، ارض ابيه، بس متاخده في عهده، فهو لسه بشار لاولاده ودي كانت ارض ابويا وكان اولادنا هوت وكان كذا. انما بقى لما يجي ابني مش هيعرف ان هذا ارض ابي ولا هيعرف المساله كلها. يا اخواني صحيح حرب مدروسه، وانتبهوا ما طبيعه حرب الكفار للاسلام والمسلمين، ما هي طبيعه حرب الكفار اسلام المسلمين؟ الجواب طبيعه حربهم عدم النظر للنتائج الا بعد امد بعيد. يعني الكفار مش زي كثير منا، اذا انا وضعت الشيء الان ولم يكن مردود له غدا السنه هذه يبقى انا فشلت. لا، هم يضعون الخطه وليس باللازم ان يكون مردودها اليوم. خذ على سبيل المثال اول ما قالوا منع الختان، الختان طبعا منع الختان ده مصادمة للشرع، وفي نفس الوقت ماذا؟ لعرفنا المعتاد، اي واحد عنده بنت سواء كان بيصلي ولا لا يصلي، سواء كان مستقيم او غير مستقيم، اي واحد عنده بنت معروف يحصل لها ختان، احنا ورثنا الختان. طيب في الاول معروف انها يحصل ضجة كبرى، ازاي ما في ختان يعني؟ ازاي ما في ختان؟ طيب الاول كانت ضجة كبرى، شوية خفت الضجة شيئا ما، شوية كذا شوية كذا، شو بقى الان يعني يكاد يكون انه التفكير في الختان هو خلاف الاصل، خلاف الاصل. الكلام ده مثلا من سنة كم؟ مثلا تقريبا 1995 تقريبا، النهاردة بقينا يجي قرابة 30 سنة على هذا الامر. فهم يضعون هذه المسألة ينظرون إلى المدى البعيد. إحنا قد يكون عندنا قصر نفس إلا من وفقه الله. لما إحنا نأتي نضع المفهوم الشرعي نريد أن نرى مردودة فورا، غلط غلط. ولما نأتي نحن عن منكر سائد بين الناس نريد أن نرى مردودة غدا. يعني أنت الآن بتنهى عن احتفال بالموالد وكذا، تريد أن ترى هذا غدا الناس ما يحتفلونها، ولا واحد في البلد يحتفل بمولد النبي. لا، في الاول يحصل معارضة، اصبر تحمل، لا تعتبر انه معارضتك الاولى فشل، لا اصبر تحمل، شيئا فشيئا بعد ذلك سوف يهون الامر، يبدأ بعض الناس تنفذ، بعض الناس ما تنفذ، يبدأ بعد كذا الى ان يأتي جيل بعد ذلك هيكون قد سمع عن الحق فيعمل بالحق حينئذ. فهذه مسألة يعني احنا اطلنا النفس حولها حتى نستفيد كدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن مسألة النفس الطويل في معالجة القضايا أصل مهم جدا، لأن من حرب الكفار سياسة النفس الطويل. ولهذا نجدهم يقولون خطط خمسينية، خطط كذا، خطط كذا. فلهذا نقول لابد أن نحافظ على شريعتنا من جهة ألفاظها، من جهة مفاهيمها، حتى نبقي على الأصل الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق النبي إذ يقول في حديث الافتراق: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. في رواية: على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لو تستطيع أن تضع عنوان للدعوة السلفية اليوم هنقول: إعادة الأمة إلى ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إعادة الأمة إلى ما أنا عليه اليوم وأصحابي في جميع الميادين، في جميع الميادين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: رأيت أن من المستحسن بل مما ينبغي أن تكون محاضرتي في هذه الليلة في هذا الشأن بعنوان: ليس الجهاد للدفاع فقط، فأقول والله سبحانه وتعالى هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
ما أقسام الجهاد؟ ما أقسام الجهاد؟ الجهاد قسمان: جهاد دفع، وهو دفع العدو الذي يدهم بلدك، دفع العدو الذي يدهم بلدك، الثاني جهاد الطلب، وهو طلب الكفار في أرضهم للإسلام ونشره حتى يكون الدين كله لله، حتى يكون الدين كله لله. نعم. طيب، ما حكم جهاد الطلب؟ ما حكم جهاد الطلب؟ الجواب: واجب، على الأعيان واجب، على الأعيان جهاد الدفع. أنا قلت ما حكم جهاد الطلب؟ لا. طيب، ما حكم جهاد الطلب؟ واجب كفائي، واجب كفائي، إلا إذا عين الإمام أحدا في الخروج فيكون عينيا، فيكون عينيا. اثنان: ما حكم جهاد الدفع؟ الجواب: واجب عيني، كل بحسب استطاعته، كل بحسب استطاعته. سؤال: هل يلزم لجهاد الدفع سلطان وإمام؟ الجواب: نعم، كل جهاد يلزم له إمام، كل جهاد يلزم له إمام، إلا إذا عجز الناس في الدفع عن الاتصال بالإمام، سؤال: ما حكم الحركات المسمى بالجهادية؟ وحكم الحركات المسمى بالجهادية في العالم الإسلامي التي تقوم بما يسمى بالجهاد؟ الجواب: هذه الجماعات ما تقوم به إفساد وليس بجهاد. لفقد الشرط الشرعي، لفقد الشرط الشرعي وهو الراية والقدر، وهو الراية والقدر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل وله الحمد والمنة بعث الرسل وأنزل الكتب لهداية الثقلين من الجن والإنس ولإخراجهم من الظلمات إلى النور فضلا منه وإحسانا. وكان الله عز وجل
لهداية الثقلين، وذلك لأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنس وإلى الجن. الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لهداية الثقلين من الجن والإنس. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الإنس وإلى الجن. نعم.
قال: ولإخراجهم من الظلمات إلى النور فضلا منه وإحسانا. وكان الله عز وجل قد فطر العباد على معرفته وتوحيده وخلقهم لهذا الأمر، خلقهم ليعبدوه ويطيعوه، ولكنه سبحانه لعلمه بأحوالهم وأن عقولهم لا يمكن أن تستقل بمعرفة تفاصيل عبادته التي ترضيه عز وجل، ولا يمكن أن تستقل بمعرفة الأحكام العادلة التي ينبغي أن يسير عليها، ولا يمكن أن تستقل بمعرفة الأخلاق والصفات التي ينبغي أن يتخلقوا بها. أرسل سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين ليوجهوا أهل الأرض من المكلفين إلى توحيده سبحانه والإخلاص له.
وبهذا نقول: بما تقوم الحجة على الخلق؟ بما تقوم الحجة على الخلق؟ الجواب: تقوم الحجة على الخلق بالرسل وما جاءت به، ولهذا يسميها العلماء الحجة الرسالية، يسميها العلماء الحجة الرسالية. طيب، هل تكون الحجة على الخلق، هل تقوم الحجة على الخلق بالعقل فقط أو الفطرة؟ الجواب: لا، فالحجة إنما تكون بالرسل، أما العقل والفطرة فبالتبع. ولهذا فالناس أقسام. القسم الأول: من بلغته دعوة الرسل، فهؤلاء قامت الحجة عليه، فيؤاخذون بموجب هذه الحجة. ثانيا: من لم تبلغهم الحج، فهؤلاء يمتحنون يوم القيامة، وأما في الدنيا فتجري أحكامهم على الظاهر. هذا في الدنيا. إذن لا يقال حجة عقلية ولا حجة فطرية إلا بالتبع للحجة الرسالية. لو إنسان من أعقل الناس ولكن ما جاءه رسول هذا يمتحن يوم القيامة، هذا يمتحن يوم القيامة، ولا يقال هذه لماذا لم يسلم، هذا كافر يخلد في النار ويدخل النار ويخلد فيها، نقول هو كافر في حكم الدنيا. لو كان لم يبلغه دعوة الرسول وكان على كفره فنقول هذا كافر في حكم الدنيا، أما في حكم الآخرة فهذا يمتحن يوم القيامة. كذلك المجنون مثلا، هذا كذلك المجنون الذي ما عقل شيئا من هذه الدعوة فإنه يمتحن يوم القيامة، يمتحن يوم القيامة. وكذلك أطفال المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ فأولا يمتحنون يوم القيامة. الشاهد أن الحجة على الناس إنما تكون بالرسل. دليل ذلك قول الله عز وجل رسل المبشرين والمنذرين لئلا يكون الناس على حجة بعد الرسل، ولقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. نعم نعم في فرق بين سماع دعوة وبين بلوغ دعوة. سماع ان يسمع، السماع الشرعي هذا الذي يعتبر، لو سمع سماعا شرعيا معتبرا سمع الحج، وليس سمع ان هناك دينا هو دين الاسلام، او سمع ان نبيا ارسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم وكذا ولم يسمع سوى ذلك فهذا يمتحن يوم القيامة. اما الذي سمع الحجة، سمع الإسلام والدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك وغير ذلك، هذا قامت عليه الحجة. المراد بالسماع السماع المعتبر، ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة عند مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، ده السماع أنه السماع المعتبر، السماع سماع الحجة. يبقى المعتبر عندنا الحجة، هل سمع الحجة أم لا؟ سمع الحجة يبقى قام عليه، ما سمع الحجة يبقى يمتحن. قد يكون مثلا سمع رجل في أوروبا ولم يسمع إلا في دين، ده دين اسمه الإسلام إرهابي وكذا، ونبي الإسلام ده كان رجل كيتو 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 ولم يسمع الحجة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا تكون قد قامت عليه الحجة، فهذا كافر، كافر ويعامل معاملة الكفار في الآخرة، هذا يمتحن يوم القيامة. نعم
هو مش مجرد ما سمع الاسلام وهو وصل قوم شوان او ما فيش، مش واجب عليه ان هو يبحث
لو بلغ حجه ثم لم يفهم منها شيئا يطلب. اما من لم تبلغ الحجه اساسا هو ما قام في نفسه حجه تحركه الى ان يسمع، هذا دين باطل اصلا عنده بالنسبه له، فلهذا نقول هذا لم تبلغ الحجة لأنه لا يعتبر أن هذا الدين هو الدين الصحيح. إنما من سمع الحجة ولم يفهم شيئا تحرك لتطلب يبقى هذا معرض الآن، والله عز وجل قال والذين كفروا عما أنذروا معرضون، يبقى نريد أنذروا ديت ثم يكون معرضا عنه. وقال سبحانه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه، أنت ما ذكرت بآيات ربه له فنريد أن يتذكر، إنما هو سمع عن إيه؟ هيتحرك لطلب إيه؟ لطلب دين إرهابي، دين كذا، لنبي دموي، يتحرك لطلب إيه؟ ما يتحرك لطلب إيه؟ يتحرك لطلب إيه؟ لكن حينما يبلغه الإنذار وينذر وتبلغه الدعوة ثم إنه يبقى كافرا يقول لك هذا دين كذا ودين كذا، لا، أنت اسأل، إذا أشكل عليك شيء اسأل، لكن هؤلاء أعرض. يبقى المعتبر البلاغ، قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ، لأنذركم به ومن بلغ، قال العلماء فمن لأنذركم به ومن بلغ، القرآن يعني لأنذركم به ومن بلغ، فإذا بلغته الدعوة وبلغه القرآن فقد بلغته الحجة. وقال سبحانه وما أرسلنا ورسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ولهذا قال العلماء فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه فكأنما حدثه رسول الله أو كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ليه احنا بنقول القرآن على وجه نفهمه؟ لأنه ممكن يبلغ القرآن وهو بغير لسان عربي، ما انجليزي فرنسي وهكذا، يبقى إذن ما سمع الحجة. عنده مصحف لكن ما عنده لم يسمع هذه الحجة. ولهذا قال تعالى وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه ليبين له. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا راسل الملوك جاءت المترجمون فيترجمون له، مثل ما وقع في حديث ابن عباس في الصحيحين لما راسل هرقل. نعم نعم. كيف المسلم الأصل هذا ثبت إسلامه بيقين، نطق الشهادتين وثبت إسلامه بيقين وبلغ الدين، لكن هناك مسائل لم تبلغ ولو كانت من شرك ولو كانت كذا، وقع في شرك ولم يبلغه أن هذا الشرك شرك، أن هذا ممنوع وأنه من الشرك وأنه 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 لم يبلغه هذا، فهذا نقول مسلم قال شركا أو مسلم فعل شركا أو مسلم كذا. طيب هذا حكمه إيه؟ هذا حكمه أنه جاهل فيعذر بجهله، يعذر بجهله. نعم. أو المهم أن يبلغه الحجة، لكن لو ما بلغه الحجة إنما بلغه الطاعة. يعني كيف؟ يعني الآن هو لم يسمع التوحيد في هذه المسألة ولم يسمع أن هذا شرك، وسمع من الناس أن دول وهابية وأن دول كذا وأن دول دينهم فاسد وأن دول دينهم وأن دول دينهم، ولم يسمع منك، فمثل هذا يكون معذورا بصفة عامة. لكن إذا بلغه في الشيء المعين الحجة، أنت بتذبح مثلا، هذا الذبح عبادة والعبادة لتكون إلى الله عز وجل، وهذا شرك يفعله، هذا شرك، فماذا صنع؟ قال لا لا، من اللي بيقول شرك ده؟ شو الوهابية دول؟ تحكم الوهابية، الوهابية دول 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 إلى آخره، هذا لا يعذر. ليه؟ بلغه الدليل. المفترض أن يكون عندك حجة تدفع بها هذا لو أنه غير صحيح، لكن تدفع بأنك تقول هؤلاء وهابية وتسب وتطعن لا يعتبر هذا، بس يبقى المعول على هذا إيه؟ إنه بلغه. لكن آخر لا يسمع أصلا إن مسألة إن الذبح هذه شرك، ما يسمع أصلا، وعنده مثلا ولم يذهب إلى المسجد الفلاني ليتعلم، لأن عنده أنهم يقول المسجد الفلاني هذا مسجد وهابي و إلى خير، ولم يسمع، ثم وقع في مفردة من مفردات الشرك، فهذا وهو جاهل، فهذا الذي يقال يعذر بجهل. إذن الذي تصيره المسألة ولا يسعى ولا يقبل الحجة ولا يسعى في رفع الجهالة لا يعذر، أما من لم تبلغه الحجة مطلقا في المسألة لأي سبب من الأسباب هذا الذي يعذر. نعم، لم يسمع أصلا، لم يسمع، لم يسمع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أرسل سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين ليوجهوا أهل الأرض من المكلفين إلى توحيده سبحانه والإخلاص له وبيان الأخلاق والأعمال.
لأن هذا أول ما جاء بالرسل والتوحيد، أول ما جاء بالرسل التوحيد أول مسألة، ولا تتأجل ولا يختلف فيها الأنبياء، يعني التوحيد أمر بالتوحيد والنهي عن الشرك ما يتأجل، ما يقال مثلا يكون بعد مدة يكون بعد كذا، أبدا. الشرائع قد تؤجل، الصلاة متى فرضت عندنا؟ اللي هي الصلاة الخمس فرضت بعد 10 سنوات، إنما في أول الإسلام كان قد فرض صلاة في أول النهار وفي آخر. الصيام في العام بعد الهجرة في العام الثاني من الهجرة. طب الزكاة قيل أصلها كان في نهاية العهد المكي، ثم الأنصبة كانت في العهد المدني، وقيل في العهد المدني. أما الحج فرض في العام التاسع، الحج فرض في العام التاسع. أما التوحيد والتحذير من الشرك هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أولا، أول شيء: يا أيها المدثر بها أرسل، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. يبقى ما تأجل. كذلك كل الرسل، جميع الرسل أتوا أول كلمة يدعى الناس إليها هي هذا. لا يقال للناس لا تتركوا الزنا، وبعدين بعد فترة يقال وحدوا ربكم عز وجل، وحدوا ربكم عز وجل واتركوا الشرك، أو لا تطففوا في المكيال والميزان، أو لا تكذبوا، أو إلى آخره. إنما أول شيء جاءت به الرسل هو التوحيد. ولهذا أشكل في نبي الله لوط هذه المسألة، لأننا نجد أن موارد القرآن في نبي الله لوط دايما نهي عن الفاحشة. ولوط إذ قال القوم أتأتون الفاحشة، يعني بخلاف الكثير في الرسل إيه: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله. طب ولوطا إذ قال لقوم أتأتون الفاحشة. لو تشوف في موارد القرآن، سورة العنكبوت، سورة الأعراف، سورة كذا، تجد دايما التنبيه على إيه؟ على الفاحشة. فقال أين دعوة لوط عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد؟ فالبعض أشكل حتى أن شيخ الإسلام نفسه على جهالة القدري ذكر في بعض المواضع أن لوطا بدأ بهذا أولا، ولم تكن دعوته إلى هذا النهي عن الشرك أولا جاء في بعض المواضع، وطبعا هذا غلط. أما أن لوطا عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به التوحيد، الدليل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا في الموضع العام. في الموضع الخاص عندنا في سورة الشعراء: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. كما قالت الأنبياء جميعا، كما قالت الأنبياء جميعا ألا تتقون، يعني بالدين وكذا إلى آخر ذلك. فذكر في سورة الشعراء ما ذكر عن جميع الأنبياء، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام بعد ذلك أيضا لما قال أول ما جاء به نبي الله لوط النهي عن الشرك. لكن لماذا بقى ذكر الجريمة هذه فعلا وعدم ذكر يعني وأنها هي التي تصدرت الحديث عن نبي الله لوط؟ لماذا؟ لا، أنا أقصد ذكر ذلك في القرآن، يعني الذكر هذا في القرآن عن قوم لوط، وأن السياق اختلف من نبي الله لوط عن نبي الله هود عن نبي الله صالح عن نبي الله موسى وهكذا، لأن هذه مستنكرة لم يأتي بأحد من العالمين، فلبيان قبح هؤلاء ومصاروا عليه مثل مثلا ما يكون بعض الناس مثلا عنده مخالفات، في مخالفات قوية بس منتشرة في الناس، وفي مخالفة أقل من القوية لكن نادرة. فأنت حينما تقول إيه ده فلان، ده فلان عمل كذا، عمل كذا باعتبار استقباح الناس لهذا، وفي غيرها أقوى، في غيرها أقوى منه بس منتشرة في الناس. يعني مثلا إيه مش هتقابل واحد تقوله ده فلان بيحلب بالنبي، بيحب النبي، ما كنا بنحب النبي ومن هي، لكن ده فلان شفته بيعكس امرأة، بيعكس بنته ومعدي، واحد ملتحي بيعكس بنت، فبيعكس بنت من واحد ملتحي. ولادة دايما اضرب مثلا لو امام المسجد رايح دخل المسجد مثلا وبقول لواحد ايه السلام عليكم، وعليكم السلام، والنبي تبقى تنتظرنا بعد الصلاة عاوزك، عادي الناس عادي، وسمعوا الناس يدخلوا صلاة عادي. لكن الإمام ده نفسه هو داخل المسجد عدت امرأة فعكسها، أنت جميل، ودخل يصلي في الناس والناس سمعوه، الناس تقول إيه إمام إيه ده اللي صلي بنا ده، تتعكس نسوان وراح تقول كذا كذا، الناس تستنكر مع إنه الحلب بالنبي شرك هذا أعظم من أن يعاكس المرأة، لكن ده مستقبح في الناس خصوصا من إيمان، يبقى ده مستقبح في الناس. فلهذا احنا نقول فيكون ذكر قصة في قصة قرنوز ذكر الفاحشة لأنها أمر مستهجن ما سبقكم بها من أحد من العالمين. نعم
الكلام الذي ذكر فيه الكلام الأول.
نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في النبوات: وقوم لوط ذكر عنهم استحلال الفاحشة ولم يذكروا بالتوحيد، ولم يذكروا بالتوحيد بخلاف سائر الأمم.
نعم.
وهذا يدل على أنهم لم يكونوا مشركين، وإنما ذنبهم استحلال الفاحشة وتوابع ذلك.
طبعا ده كان أمر عجيب، كلام عجيب من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. هذا طبعا كلام خطأ. نعم
قال: وكانت عقوبتهم أشد، إذ ليس في ذلك تدين بل شر يعلم أنه شر. وقال رحمه الله تعالى في تفسير آيات أشكلت عن قوم لوط: وكانوا كفارا من جهات، من جهة استحلال الفاحشة، ومن جهة الشرك، ومن جهة تكذيب الرسل.
هنا بقى أثبت الشرك له، هنا أثبت الشرك له بخلاف إيه الموضع الأول يكون ما كان فيهم شرك. هذا عجيب، كل الذين أرسلت إليهم الرسل كان فيهم الشرك. طيب لكن هنا ها
قال: وكانوا كفارا من جهات، من جهة استحلال الفاحشة، ومن جهة الشرك، ومن جهة تكذيب الرسل.
يعني ممكن أن يقال أيضا وذا توجيه وجواب آخر، وهو إن إيه؟ إن ذكر الفاحشة هنا، إن ذكر الفاحشة في قوم لوط لا تتنافى مع شرك. ليه؟ لأنهم فعلوها مستحلين فكانوا كفار، يبقى هو ذكر كفر أيضا. أي نعم، يبقى هذا ذكر إيه؟ كفر. نعم
قال: وكانوا كفارا من جهات، من جهة استحلال الفاحشة، ومن جهة الشرك، ومن جهة تكذيب الرسل، ففعلوا هذا وهذا، ولكن الشرك والتكذيب مشترك بينهم وبين غيرهم، والذي اختصوا به الفاحشة، فلهذا عوقبوا عقوبة تخصهم لم يعاقب غيرهم بمثلها.
إيه نعم، ما حصل أنه عقب قوم بعقوبته. نعم
وجعل جنس هذه العقوبة هو الرجم.
نعم
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ليوجهوا أهل الأرض من المكلفين إلى توحيده سبحانه والإخلاص له وبيان الأخلاق والأعمال التي ترضيه سبحانه، وليحذروهم من الأعمال والأخلاق التي تغضبه عز وجل، وليرسموا لهم النظم والخطط التي ينبغي أن يسيروا عليها. وأنزل الكتب لإيضاح هذا الأمر وبيانه، لأنه سبحانه هو العالم بأحوال عباده، العالم بما يصلحهم، العالم بما فيه سعادتهم العاجلة والآجلة، فهو عالم بأحوالهم الحاضرة وبأحوالهم الماضية وبأحوالهم المستقبلة. فلهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب لبيان حقه والإرشاد إليه وتوجيه الناس إلى أسباب النجاة وإلى طرق السعادة في المعاش والمعاد. وأنزل الكتب لبيان هذا الأمر العظيم، قال جل وعلا في كتابه المبين: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وقال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. وبين الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وبين أن رسله أرسلوا بالبينات، وأنزل معهم سبحانه الكتاب والميزان بالقسط. والمراد بالكتاب الكتب السماوية، وهي كلامه جل وعلا، وهو الذي لا أصدق منه، ومن أصدق من الله قيلا.
فالكتاب هنا اسم جنس، ما في كتاب معين هينزل على كل وينزل على جميع الرسل وكتاب واحد، لا، المراد هنا بالكتاب الجنس. يبقى أنزلنا الكتابة، الكتابة أي أن كل رسول أرسله الله سبحانه وتعالى فجعل له كتابا، كل رسول أرسله الله عز وجل جعل له كتابا. نعم.
قال: والميزان هو العدل، يعني الشرائع المستقيمة والأحكام العادلة التي تشتمل على أسباب السعادة في الدنيا والآخرة.
نعم.
هكذا أرسل الرسل وهكذا أنزل الكتب، أنزل الكتب السماوية التي أشرفها وأعظمها.
ما معنى الميزان؟ بل الكتاب، الكتاب الذي أنزله الله على رسله لتقوم الحجة به على الخليق. الكتاب والميزان بالقسط أي العدل. فهذا الكتاب تضمن الشرائع المستقيمة والأحكام العادلة. نعم.
قال: هكذا أرسل الرسل وهكذا أنزل الكتب، أنزل الكتب السماوية التي أشرفها وأعظمها كتاب الله العظيم القرآن، وأنزل قبل ذلك التوراة والإنجيل وكتبا أخرى على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام فيها.
نعم. إذن ما أشرف كتاب أنزله الله عز وجل؟ الجواب: القرآن الكريم الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. التوراة خصت قوما، والإنجيل خص قوما، والقرآن عم الناس. لهذا القرآن أشرف هذه الكتب. الأمر الثاني أن القرآن ضمن الله عز وجل حفظه، لكن لم يضمن حفظ كتاب آخر، التوراة أو الإنجيل. ولهذا القرآن ماذا؟ لم يحرف أبدا ولن يحرف، إنما التوراة والإنجيل حرفتا، معناها كتب منزلة من الله عز وجل، لكن الله عز وجل ما ضمن، لم يضمن هذه الكتب، لم يضمن هذه الكتب، يعني أنها لا تحرف. أما القرآن فقد قال سبحانه وتعالى: إن نحن نزلنا ذكر وإن له لحافظون، وإن له لحافظون. نعم.
قال: وأنزل قبل ذلك التوراة والإنجيل وكتبا أخرى على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام.
والذي يليه في الفضل التوراة، وهي أصل الإنجيل ثم الإنجيل. وهل التوراة والإنجيل بقيتان الآن من غير تحريف؟ الجواب: حرفتا، ولهذا ليست كتب الله. التوراة الموجودة الآن ليست كتاب الله، والإنجيل ليس كتاب الله، إنما هذه كتب تلاعب بها الأحبار والرهبان وجعلوا فيها وزادوا ونقصوا وكتموا. ولهذا سؤال: هل يجوز الحال بالتوراة والإنجيل؟ الجواب: يجوز الحال بالتوراة والإنجيل، وينعقد اليمين بذلك، لكن بما أنزله الله عز وجل، لا بالتوراة المحرفة والإنجيل المحرف، لا بالتوراة المحرفة والإنجيل المحرف. سؤال: هل يجوز أن نلتمس حقا أو هداية من التوراة والإنجيل بالقراءة فيهما؟ بالقراءة فيهما؟ الجواب: لا يجوز. الجواب: لا يجوز. الجواب: لا يجوز، لأنها كتب حرفت، لأنها كتب حرفت، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شيئا من ذلك، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك، وهي الورقة التي كانت في يد عمر رضي الله عنه، نهى عن ذلك وغضب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لكن يجوز النظر في التوراة والإنجيل لبيان باطل هؤلاء، لبيان باطل هؤلاء. طيب، سؤال: هل يقاس على ذلك كتب أهل البدع؟ هل يقاس على ذلك كتب أهل البدع؟ الجواب نعم، وقد أجمعت الأمة على ذلك، وقد أجمعت الأمة على ذلك، وقد أجمعت الأمة على ذلك أنه لا يجوز النظر في كتب أهل البدع. نعم، إلا لمن يرد على عليه. نعم، بما في شريعتنا. لا، بشريعتنا نحن. بشريعتنا، بشريعتنا، حكينا في شريعتنا، وشريعتنا وفقها التوراة في هذا. يبقى المحرم عندهم نحكم فيه بشريعته، ما في حكم بالتوراة ولا بالإنجيل. قال تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله، وقال تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. التأخير في الحكم مش بما عندهم، لا، نحكم فيما بينهم، لكن هناك أشياء توافقت الشريعة الشرائع فيها، فاحنا عندنا الحكم فيهم بالرجم وفيهم عندهم الرجم، عرفت؟ يبقى احنا نحكم بينهم بشريعته، نحكم بينهم بشريعته. نعم، فيما بينهم هم حكموا فيما بينهم. نعم،
قال رحمه الله تعالى: فيها الشرائع والأحكام والتوجيه إلى الخير والتحذير من الشر. وكان فيما مضى يرسل سبحانه وتعالى إلى كل قوم رسولا منهم يوجههم إلى الخير ويأمرهم بتوحيد الله وينذرهم من الشرك بالله، ويشرع سبحانه لهم الشرائع، وهو الحكيم العليم الرحيم جل وعلا. وكل رسول أرسله الله إلى أمة أرسله بالتوحيد الذي هو زبدة دعوة الرسل كلهم، وأمرهم بحب الله جل وعلا والإخلاص له وتوجيه القلوب إليه سبحانه، وشرع لهم من الشرائع على لسان رسله ما يليق بهم وبمجتمعهم وزمانهم وظروفهم على ما يقتضيه حكمة الرب عز وجل ورحمته ولطفه سبحانه وتعالى وعلمه بأحوالهم سبحانه وتعالى. ولكن ولما كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم رسالة عامة إلى جميع أهل الأرض من جن وإنس، أرسله الله عز وجل بشريعة صالحة.
هو النبي الوحيد الذي أرسله الله عز وجل إلى كافة الورى وإلى الإنس والجن، إذا رسول الوحيد. كل رسول كان يبعث إلى قوم خاص، كل رسول كان يبعث إلى قومه خاصة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الناس كافة، إلى الإنس والجن. نعم،
قال: أرسله الله عز وجل بشريعة صالحة لجميع أهل الأرض في زمانه وبعد زمانه إلى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. هكذا اقتضت حكمة الله عز وجل، واجتمعت الرسل على الأصول والأسس عليهم الصلاة والسلام، وتنوعت الشرائع على حسب ظروف الأمم وأحوالهم وبيئاتهم على ما تقتضيه حكمة الخالق العليم ورحمته عز وجل وإحسانه إليهم ولطفه بهم جل وعلا. أما جنس التوحيد الذي
إذن كلمة اقتضت حكمة الله لا إشكال فيه، بخلاف شاءت حكمة الله، بخلاف شاءت حكمة الله، شاءت حكمة الله ما تجوز، لكن اقتضت حكمة الله فهذا جائز. والمعنى مقتضى الحكم، مقتضى الحكم، فهذا لا إشكال فيه، ليس ينسب إلى الحكمة فعل، لم ينسب إلى الحكمة فعل، إنما شاءت الحكمة نسب إلى الحكمة الفعل، والحكمة معنى ما يقع منه فعل. ولهذا يفرق بين شاءت الحكمة ومقتضى الحكم. نعم،
قال: أما جنس التوحيد الذي هو أصل الأصول فقد اجتمعت.
مقتضى تقدير الله.
نعم، قال أما جنس التوحيد الذي هو أصل الأصول فقد اجتمعت الرسل عليه، وهكذا بقية الأصول كوجوب الصدق والعدل وتحريم الكذب والظلم والأمر بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنهي عن ضدها، فهذه الأصول اجتمعت عليها الرسل عليهم الصلاة والسلام كما قال عز وجل.
كذلك المحرمات مطبق على كالزنا وكذا، فهذه ما أبحتها شريعة، دي أصول محرمات، فواحش اتفق عليه وأخلاق اتفق عليه. نعم،
كما قال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن الأصول الأساسية الإيمان بالله ورسوله وتوحيده والإخلاص له والإيمان باليوم الآخر وبالجنة والنار والإيمان بجميع الرسل وعدم التفريق بينهم وما أشبه هذه.
يقول الشيخ ومن الأصول الأساسية أيضا التي كانت بين جميع الرسل الإيمان بالله ورسوله وتوحيده والإخلاص له والإيمان باليوم الآخر وبالجنة والنار والإيمان بجميع الرسل وعدم التفريق بينهم، كل هذه مشتركة. نعم،
وما أشبه هذه الأصول هذا كله مما اجتمعت عليه الرسل جميعا، وقد جاءت الكتب الإلهية كلها بصدق بعضها بعض
أو يصدق بعضها بعض
يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. أما جنس الفروع فقد تنوعت بها الشرائع، فقد يباح في شريعة من المسائل الفرعية ما يحرم في الشريعة الأخرى، وقد يحرم في شريعة سابقة ما يباح في شريعة لاحقة، ومن هذا أن الله جل وعلا بعث عيسى عليه الصلاة
بل هو في الشريعة الواحدة نجد أنه قد يأتي تحريم ثم يأتي بعد ذلك إيه؟ نسخ. نعم،
قال ومن هذا أن الله جل وعلا بعث عيسى عليه الصلاة والسلام بشريعة التوراة مع التخفيف والتيسير لبعض ما فيها وإخبارهم ببعض ما اختلفوا فيه وإحلال بعض ما حرم عليهم في التوراة.
إيه؟ أيا كان. نعم،
كل هذا من لطفه وتيسيره جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى لما ذكر التوراة والإنجيل والقرآن قال بعد هذا كله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وهو سبحانه حكيم في شرعه عليم بما يصلح عباده وما يستطيعون، كما أنه حكيم في أقداره سبحانه وتعالى. قال عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذا كله في شريعة التوراة،
ولهذا هذه الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. هذه الآيات اختلف أهل العلم هل هي في أهل الكتاب أو في المسلمين أو لنا ولهم أو بعضها في أهل الكتاب وبعضها في المسلمين وكذا، والأقرب وهو الذي رجحه ابن جرير الطبري رحمة الله عليه أن هذا في أهل الكتاب، لأن سياق ما قبل وما بعد فيه، لكن ليست العبرة بخصوص السبب بل بعموم المعنى، أي أن هذه الآيات أيضا تتناولنا من جهة الأحكام، وأن الحكم بغير ما أنزل الله عندنا إما كفر أكبر وإما كفر أصغر، إما كفر أكبر وإما كفر أصغر. فمن حكم بغير ما أنزل الله جاحدا حكم الله عز وجل فهذا ماذا؟ فهذا كافر الكفر أكبر، أو مستحدا أو مكذبا حكم الله سبحانه وتعالى، أو مفضلا هذا على حكم الله، أو مجوزا أن يحكم غير ما أنزل الله، أو إلى غير هذه الحالات، فإنه يكون كفرا أكبر وإلى فيه أصغر. نعم،
قال وقد أقره الله لهذه الأمة وبينه لهم مقرا له ومشرعا في هذه الأمة، وجاءت السنة تؤيد ذلك وتبين أن هذا شرع الله لهذه الأمة في النفس والعين والأنف
يقول الشيخ هذا كله في شرع التوراة، وقد أقره الله لهذه الأمة وبينه لهم مقرا له مشرعا في هذه الأمة، ولهذا النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح حق قصاص، هذا عندنا أيضا. فمن اعتدى على نفس فالنفس بالنفس يقتل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. طيب، والعين بالعين، كذلك لو فقأ عينه وكذا تفقأ عينه إلا إذا أراد ذيته. طيب، لو أنه فقأ عينه لكنه أعور، الذي فقأ العين أعور، ولو جئنا اقتص منه صار أعمى، فهنا يضاعف الضمان عليه ولا يقتص منه. والأنف بالأنف كذلك، والأذن بالأذن، دية العين النصف من الدية، لأن في الإنسان عينين، ولهذا تقسم الدية على اثنتين. طب دية الأنف دية كاملة، لأن في الإنسان أنف واحد، ولو جدع أنفه كاملا ففيه دية كاملة. طب والأذن نصف الدية، الدية بتقسم على اثنتين. طيب والسن، بالسن خمس من الإبل، كل سنة خمس من الإبل. طب وهل الضرس كالناب كالسن في هذا خمس من الإبل؟ الجواب نعم، كلها واحد، كلها واحد إذا أراد الدية، وإلا فالأصل ماذا؟ أن السن بالسن والعين بالعين إلى آخر ذلك. والجروح قصاص، بالنسبة للجروح ينظر بقى فيها، فيه ما فيه ديات وفيه ما فيه حكومة يراها ولي الأمر أو كذا، يعني واحد ضرب واحد بسكين وكان خارجها كذا وخيط، هذا فيه حكومة يعني حسب ما يقدره ولي الأمر، لكن جائفة وكذا لا، دي مقدر. نعم. الايه؟
احد العينين ضعيفة النظر، يعني اضعف من الاخرى بكثير.
نعم.
القصاص هل يؤخذ من العين ام العين التي فقعت؟ يعني هو فقع مثلا اليوم.
انت تقصد الضعف هذا في الفاقئ ولا المفقوع عينه؟
في الفائق.
سليمة واحدة والثانية ضعيفة. ناخذ السليمة. سليمة ما كان سليمة. نعم. ولو بس مش بالعمى وكذا. نعم. نعم. ناخد عين منه. احمد بقى عنده خبرة عنك في دي، عنده خبرة. نعم. تمام. فهو لو فقأ هذه العين هنا هي ايضا عين واحده، عين واحده. لكن لو انه في الديه، لو عددنا الى الديه، لا اخذ ديه واحده او ثنتين لانه اذهب بصره، هذا قد يكون محل نظر. شوف هذا، لو انما هو اذا فقع عينا في عين واحده لا يؤخذ مقابلها عينان فيما يتعلق بالعين بالعين. الله قال العين بالعين، ما قال عين بعيني. لكن هل يكون شيء حال بقى أديه أنه يضاعف عليه لأن أذهب بصرك كاملا؟ هذا محل نظر. نعم.
قال في المبدع في شرح المقنع، قال عين الأعور دية كاملة. أيوة. نص عليه.
تمام، هذا في الدية. نعم. ليه؟ لأنه أذهب بهذا بصر كاملة. نعم. أي نعم. لو أبطل، لو ضرب على أذنه فأبطل السمع في الثنتين فيكون هذا دية كاملة. كل.
قال رحمه الله تعالى: وجاءت السنة تؤكد ذلك وتبين أن هذا شرع الله لهذه الأمة في العين وفي النفس والعين والأنف والأذن والسن كما هو في شريعة الله المعلومة من كتابه سبحانه ومن سنة رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا.
وكذلك في الحكم يعني وفي هذه الشرائع أقرى شريعة، وكذلك في الحكم حتى تفسير ابن جرير في يوم لم يحكم من أنزل الله، فكذلك أيضا فعندنا ومن لم يحكم من أنزل الله فليكون الكافرون الظالمون الفاسقون، فيكون حكم غير من أنزل الله كفر أكبر وأصغر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن أئمة حكموا بغير ما أنزل الله، وقال: سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال: تسمع طيوع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع واطع. إذن سماه أميرا، من حكم بغير ما أنزل الله، يبقى ليس الحكم بغير ما أنزل الله بمكفر الكفر أكبر بالإطلاق. نعم.
قال أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
بعد ذكر هذا كله في النهاية يقول أولى الأقوال:
قال أبو جعفر رحمه الله تعالى: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآيات في كفار أهل الكتاب لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلت وهم المعنيون بها، وهذه الآيات سياق الخبر عنهم فكونها خبرا عنهم أولى.
ولكن
فإن قال قائل: فإن الله تعالى ذكره قد عم بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل الله، فكيف جعلته خاصا؟
اللي هو من لم يحكم بما أنزل الله هذا عام، كيف جعلته خاصا في أهل الكتاب؟ فالجواب:
قيل إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه جاحدين، فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكم على سبيل ما تركوه كافرون، وكذلك القول في كل
على وجه الجحود. نعم.
وكذلك القول في كل من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا به هو بالله كافر، كما قال ابن عباس: لأنه بجحوده حكم الله بعدما علمه أنه أنزله في كتابه، نظير جحوده نبوة نبيه بعد علمه أنه نبي.
نعم. فالجحود مكفر، أما إذا لم يكن كذلك جاحدا ولا مكذبا ولا مستحلا ولا هذه الأحوال، فإن كفره يكون كفرا أصغر، كما قال ابن عباس: ليس كفرا بالله ورسوله، ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وقال تلامذته: كفر دون كفر. وأهل السنة والجماعة مثلوا بهذا في كتب الاعتقاد على الكفر الأصغر، مثل ما ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الإيمان، مثل بالكفر الذي يكون كفرا أصغر، وإنما أريد بذلك بيان ما كان عليه أعماله الجاهلية. قال الله عز وجل: ومن لم يحكم أنزل الله فإليكم كافرون. وذكر ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى في كتاب أصول السنة كذلك، ذكر أنواع المعاصي وأقسامها، ومنها معاصي ورد الوصف فيها بأنها كفر، ومن لم يحكم ومثل ومن لم يحكم أنزل الله فإليكم كافرون. فأهل السنة متفقون على هذا، أهل السنة متفقون على هذا، أن الكفر الحكم الكفر فيه كفران. طيب، مدرسة الإسكندرية تقول كذلك، أن الكفر كفرة أصغر وأكبر، لكن ما الإشكالية معهم؟ أنهم جعلوا صورة الكفر الأصغر أكبر، مثل ماذا؟ القوانين الوضعية، فإذا حكم بالقوانين الوضعية صار كافر الحاكم الذي قاعدته القوانين الوضعية، كافر كفر أكبر. عند أهل السنة كفر أصغر، سواء جعل هذه القاعدة الحكم بقانون وضعية، أو حكم بهذا في أي وقت في أي بقانون باثنين بثلاثة، إذ لا فرق بين هذا وذاك. كذلك هم أيضا جعلوا ماذا؟ جعلوا من وضع قانونا واحدا وضع وعممه كافرا كفرا. ليه؟ لأن هذا حد التشريع، هذا مشرع، هذا ليس بحاكم، هذا مشرع. إذا وضع قانون واحد وعممه فإنه يكون كافرا كفرا أكبر. لماذا؟ لأنه مشرع بذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم قال بعد ذلك: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. فدل ذلك على أن هذا الكتاب العظيم هو الإنجيل، وهو الإنجيل فيه هدى ونور وفيه مواعظ وتوجيهات. ثم قال بعد ذلك: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. فدل على أن فيه أحكاما يحكم بها أهل الإنجيل من علماء بني إسرائيل. ومعلوم أن عيسى عليه الصلاة والسلام أرسل بشريعة التوراة، ومع ذلك أرسل بأشياء غير ما في التوراة، وفي شريعته أيضا تخفيف وتيسير لبعض ما في التوراة. ثم قال بعد هذا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم قال عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هكذا قال نبيه محمد عليه الصلاة والسلام وأنزل كتابه القرآن بالحق، لأن الله أنزله بالحق وللحق، فهو جاء مشتملا على الحق ومؤيدا للحق وشارعا للحق ومصدقا لما بين يديه من الكتب الماضية والرسل الماضين فيما جاءوا به. فكتاب الله العظيم القرآن مصدق للرسل الماضين ومصدق للكتب الماضية، وشاهد أنها من عند الله عز وجل. التوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وإبراهيم وغيرها من الكتب التي أنزلها الله على الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم بين الله جل وعلا أن لكل منهم شرعة ومنهاجا، فدل ذلك على أن الشرائع التي جاء بها الأنبياء والرسل متنوعة، كما بين الأسس من الإيمان بالله ورسله والملائكة والكتب والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالجنة والنار والقدر وغير هذا من الأحكام العامة التي توجب العدل والصدق وتحريم الظلم والكذب ونحو ذلك. فهذه أصول عامة متبعة، وكان من حكمتها
كل كتاب أنزله الله عز وجل إنما أنزله بالحق، فالتوراة بالحق والإنجيل بالحق والقرآن بالحق والزبور بالحق وكتب وصحف إبراهيم وموسى بالحق، كل هذا بالحق، كلها كتب نزلت بالحق. لكن ما الفرق بين القرآن وبين غيره من الكتب؟ القرآن محفوظ، حفظ ولا تتبدل آياته ولا تتغير ولا حرف واحد يقع فيه التبديل والتغيير. أما التوراة والإنجيل فقد حرفت التوراة وحرف الإنجيل، ولهذا ليست التوراة الموجودة هي كلام ربي سبحانه وتعالى الذي أنزله، وليس الإنجيل الموجود هو كتاب ربي. أقصد أنه ليس الكتاب الذي لم يبدل ولم يغير، وإن وجدت فيه نصوص مما أنزلها الله سبحانه وتعالى موجود فيها من التوراة والإنجيل مما أنزله الله، لكن ليست هي التوراة التي لم تحرف والإنجيل الذي لم يحرف. نعم قيل هي وقيل غيرها، والذي يظهر هو هذا. نعم، يعني قد يكون فيها حكمة وقد يكون فيها بعض الشرائع. نعم.
قال: فهذه أصول عامة متبعة، وكان من حكمته عز وجل أن أرسل كل رسول بلسان قومه حتى يفقههم ويفهمهم ما بعث به إليهم بصورة واضحة وبيان واضح. ولهذا قال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم الآية. ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم من العرب، وكان العرب هم أول الناس يستمعون دعوته ويواجههم بدعوته، أرسله الله بلسانهم، وإن كان رسولا للجميع عليه الصلاة والسلام، ولكن الله أرسله بلسان قومه وجعل قومه مبلغين ودعاة إلى من وراءهم من الأمم.
هذه فائدة، يعني قد يقول قائل كيف، وهذا موجود في بعضهم، أنه يقول إن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت للعرب خاصة، كانت للعرب خاصة وليست عامة، ودليل ذلك أنه جاء بلسانه وأن القرآن نزل بلسانه، مما يدل على اختصاص العرب بهذا. والجواب عن ذلك أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عامة إلى الثقلين الإنس والجن، فقد قال الله سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، إنس وجن. وجاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسة لم يعطن أحد من أنبياء قبل. ثم ذكر: وكاد النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى ناس كاف. لكن الحكمة أن القرآن نزل بلغة العربية، أولا أنها أشرف اللغات، فنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات، نزل أشرف الكتب بأشرف اللغات، هذا أولا. طيب، وثانيا أنه أرسل إلى قومه وهو فيهم، فكانوا مقدمين في الدعوة على غيرهم، فناسب أن يكون بلسانهم، فهم مقدمون في الدعوة على غيرهم. قال تعالى في أول أمر: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم راسل الملوك، ثم أمته مكلفون بتبليغ هذا إلى أهل الأرض. يبقى لما من الحكمة أن يرسل بلسان من بعث فيه، أن يرسل بلسان من بعث فيهم أولا حتى تفهم عنه الشريعة، ثم هم يقومون بنقل ذلك إلى سائر البقاع. نعم، وليس أن النبي بعثته إلى العرب خاص. كيف أن النبي بعثته إلى العرب خاصة؟ والقرآن يقول: إن كنت تؤمن بالقرآن، الله عز وجل يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم.
قال: وأمر الناس جميعا باتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه، فواجب عليهم أن يتبعوه وأن يعرفوا لغته ولغة كتاب الله العظيم. وهذا النبي العظيم هو محمد عليه الصلاة والسلام، بعثه الله رحمة للعالمين جميعا، كما قال تعالى: وما أرسلناك.
ما وجه كون النبي رحمة للعالمين وفيهم كفار؟ ما وجه كون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة العالمين وفيهم كفار؟ الجواب: رحمة بالكفار لأنه دعوة لهم إلى الإسلام، الذي لو أسلموا لأنقذوا من النار، هذه واحدة. ورحمة بهم بأحكامه التي ليس فيها التعدي أيضا عليهم إذا لم يكونوا محاربين. شوف الآن نحن في بلدنا هذه فيها يهود، فيها نصارى، فيها كذا، كفار كفار، رحموا بأحكامنا التي حرمت علينا أن نقتله، فمن قتل معاهدا لم يرح رايح بالجنة. لو أننا لم نتقيد بهذه التعليمات يمكن أن نعتز. تذكرون أول ما وقعت أحداث غزة هذه، وقع هنا حادث في إسكندرية، قتل 3 من اليهود. طيب ما حكم ذلك؟ الجواب: لا يجوز. طيب كيف واليهود يقتلون في غزة؟ قتل اليهود في غزة، هؤلاء محاربون هناك، أما هؤلاء عندنا داخلون إما بأمن، وإما أنهم أهل ذمة أو إلى آخره، فليس يجري عليهم ما يجري على غيرهم، لأن الإسلام يقدر العهود، فهؤلاء لما دخلوا بعهد وجب أمانهم، وأما المعتدي هذا معتدي. نعم. هل لو اعتدى مسلم على آخر نقتل من أهل بلده لأنهم أهل بلده؟ لا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكما أرسل الرسل قبله رحمة لمن أرسلوا إليهم ليوجهوهم وليزيلوا عنهم الظلم والفساد وأحكام الطواغيت، وليحلوا مكان ذلك النظم الصالحة والأحكام العادلة، وهكذا أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم أيضا ليقضي على النظم الفاسدة في المجتمع الإنساني والأخلاق المنحرفة والظلم والجور، وليحل محلها نظما صارحة وأحكاما عادلة. فبعثه الله عز وجل فبعثه صلى الله عليه وسلم ربه ليزيل ما في الأرض من الظلم والطغيان، وليقضي على الفساد ويزيح النظم الفاسدة والطواغيت المستبدة الذين يتحكمون في الناس بالباطل ويظلمونهم ويعتدون على حقوقهم ويستبدونهم. فبعث الله هذا النبي عليه الصلاة والسلام ليزيل هذه النظم الفاسدة والأخلاق الظالمة وليقضي على الطغاة المتجبرين والقادة المفسدين.
قال سبحانه وتعالى لخجب من الظلمات إلى النور، كل ظلمة جاء النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها، ظلمة في الشرك، ظلمة في المعاصي، كل ظلمة كان عليها الناس جاء الإسلام بإزالها. ولهذا الإسلام لم يأتي بظلمة أبدا، الإسلام كله وضيء من أوله إلى آخره، وضاءة في العقائد، وضاءة في العبادات، وضاءة في الأحكام، وضاءة في الأخلاق، كل ما في الإسلام داخل تحت قول الله عز وجل ليخرجه من الظلمات إلى النور. ولهذا فالشيء الذي نبتعد فيه عن الإسلام، أي شيء نبتعد فيه عن الإسلام، فإنما هو ظلمة نعيشها وضنك نحيا. قال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإن له معيشة ضنكا، أي مسألة أي باب نخرج فيه عن الإسلام فهو ضنك. نعم.
قال رحمه الله تعالى وليحل محل ذلك قادة قادة مصلحين ونظما عادلة مستقيمة وشرائع حكيمة عادلة توقف الناس عند حدهم ولا تفرق بين أبيض وأسود ولا بين أحمر وغيره ولا بين غني وفقير ولا بين شريف عند الناس ووضيع عندهم، بل جعل شريعته لا تفرق بين الناس بل توجههم جميعا وتأمرهم وتنهاهم جميعا. وبين الله
لا تفرق بين الناس، ما معنى الفرق بين الناس؟ بل جعل شريعته لا تفرق بين الناس فيما ماذا لا ينبغي التفريق بينهم فيه، فيما لا ينبغي التفريق بينهم فيه. فالشريعة لا تفرق بين أبيض وأحمر وأسود وكذا وكذا كذا عليكم السلام، إلا ما كان بالتقوى. قال الله عز وجل يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا، ما في فرق. لكن إذا كان هذا صالح وهذا طالح فالشريعة فرق بينهما. فنجعل المسلمين كالمجرمين؟ الشريعة فرق بين الناس، بين المسلم والكافر، بين المسلم المهتدي وبين المسلم العاصي، لا يستوي هذا وذاك. ولهذا نحن نقول هذه الشريعة شريعة عدل. طيب سؤال، هل نقول شريعتنا شريعة عدل أو شريعة مساواة؟ هل نقول شريعة عدل شريعة مساواة، أو نقول الإسلام دين عدل أو دين مساواة؟ الجواب عند الإطلاق نقول الإسلام دين عدل، ما نقول دين مساواة، نقول دين عدل عند الإطلاق. لأنك لو قلت مساواة أيقال لك مساواة بين ماذا وماذا؟ هل تسوي بين كافر وبين مسلم، بين مطيع وبين عاصي؟ يقول لك لا، أنا قصدي مساواة في كذا وكذا. نقول إذا لا تطلق المساواة، طالما يراد بها التخصيص فلا، أو قابلة للتفصيل فلا تطلق، تقول الإسلام دين مساواة، لكن قل دين عدل هذا الذي يقبل إطلاق. لكن إذا أردت المساواة قيدها، المساواة بين المتماثلين، فكل متماثلين الإسلام لا يفرق بينهما. ولهذا عندنا قاعدة وضعها العلماء وهي أن الإسلام لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين، لا يفرق بين متماثلين. ومن هنا قام دليل القياس، هو القياس إيه دليله؟ هو هذه النقطة، القياس دليله هذا، لا تفرق بين متماثلين. فواقعة وقعت في عصر النبوة ولها حكم، ونفس الواقعة وقعت الآن، هذه نعطيها حكم التي وقعت أولا ولا حكما مخالفا؟ هنعطيها نفس الحكم، لأن الشارع لا يفرق بين متماثلين، فنعطي الحكم اليوم كالحكم بالأمس. ولهذا يعرف العلماء القياس بأنه إلحاق مسألة لم يرد فيها نص بمسألة ورد فيها نص لعلة تجمعهم في الحكم، في علة تجمعهم في الحكم. هذا القياس هو من أوسع الأحكام الشرعية، القياس هذا من أوسع الأحكام في المسائل. ولهذا أهل الظاهر لما ردوا القياس في الأحكام ضيقوا على أنفسهم. أهل الظاهر مثل داود ومثل ابن حزم ومساولة ضيقوا على أنفسهم لما أنكروا العمل بالقياس واعتبروا أن هذا ضربا من الانحراف ومن القول بلا علم، وهذا غلط. الله عز وجل قال: وتلك الأمثال نضربها للناس ومعقدها إلى العالمون. الأمثال أقيسة، ومعلوم في النظر الصحيح أن المتماثلات تأخذ حكما واحدا، أن المتماثلات تأخذ حكما واحدا. لو جاء واحد فمدحك على فعل، وبجواره واحد وبجوارك واحد آخر نفسه فعل نفس الفعل فذمه، سوف تقول طبيعي ألا لماذا مدحت هذا وتذمني مع أن العمل واحد؟ أو العكس، يعني موظفان مدرسان جاء إلى دفتر التوقيع وأنا مدير مدرسة، هذا جاء الساعة في ساعة معينة فوقع وقلت، والثاني في نفس الوقت وقع، أعطيت هذا تأخير، أنت تأخير وهذا غير تأخير، هيقول لي تأخير لي، احنا في وقت واحد، في وقت واحد. يبقى لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين، لا تجمع بين كفر وإيمان، لا تجمع بين سنة وبدعة. السني سني والمبتدع مبتدع والكافر كافر والمؤمن مؤمن، لكن ممكن السني يقع في بدعة وممكن المبتدع يقول سنة. هل السني لو وقع في بدعة يكون مبتدعا؟ وهل المبتدع لو قال سنة يكون سنيا؟ الجواب: نحن نفرق بين الأعيان وبين الأقوال والأعمال. السني هذا حكم، نقول هذا فلان سني، ده حكم. ليه؟ لما عندها من إظهار الأصول والتحكم أصول السنة وكذا، لكن وقع في بدعة هذه البدعة لا يعلم عنها، فنقول سني قال بدعة، سني فعل بدعة، سني. طيب، ثم نقيم الحجة عليه بعد ذلك، إن رجع عن ذلك فالحمد لله، إذا ما رجع ينتقل من السنة إلى البدعة. لكن مجرد وجود السنة، مجرد وجود البدعة وهو سني ويدعو إلى السنة وأصوله على ذلك، لا يبدع بذلك. طيب نعكس المسألة، مبتدع قال سنة، مبتدع لأن أصول بدعية، لأن أقيمت حجة عليه في مسائل وبدع، قال سنة، لا يصبح ماذا؟ سنيا، لأنه قال قولا هو سن. أما أن يكون سنيا لابد أن يتبرأ من بدعه. يبقى انتبهوا لهذه المسألة. كذلك المسلم قال شركا، قال كفرا، فنقول مسلم قال كفرا، مسلم قال شركا، لكن هل يكون كافرا بذلك؟ لا، حتى تقام حجة عليه، فإن قامت حجة عليه وأصر فيكون كافرا ويكون مشركا. طيب، كافر قال حقا مما عندنا في ديننا، هل يكون مسلما؟ الجواب لا، لا بد أن ينطق بالشهادتين وأن يخرج من كفره إلى إسلامنا. هذه مسألة مهمة جدا، وهي معروفة عند أهل العلم مما خالف فيها السلف، الخوارج المعتزلة من جهة والمرجئة من جهة فهؤلاء لا يتصورون الجمع بين الأمرين. الخوارج والمعتزلة ما عندهم الجمع بين الأمرين، مسلم قال شركا يبقى خرج من الإيمان، مسلم فعل معصية يبقى خرج من الإيمان إلى الكفر عند الخوارج. إذا زنى مثلا المسلم، إذا زنى خرج من الإيمان إلى الكفر عند الخوارج، وخرج من الإيمان إلى منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. لا يتصورون إيمانا مع معصية، لا يتصورون الخوارج والمعتزلة لا يتصورون إيمانا مع معصية، بل إذا فعل معصية خرج من الإيمان، خرج من الإيمان إلى الكفر كما عند الخوارج، وإلى منزلة بين المنزلتين كما عند المعتزلة. طب المرجئة كذلك؟ المرجئة نفس المسألة، الإيمان عندهم لا ينقص، الإيمان عندهم لا ينقص، لكن عندهم أنه لو فعل معصية فإن ذلك لا ينقص الإيمان، فإيمانه كامل. طب كيف إيمانه كامل وهو فعل معاصي؟ لأنه لا يدخل العمل في مسمى الإيمان، فيكون أعماله ناقصة، فهو ناقص الأعمال باعتبار إسلام، لكن ليس ناقص الإيمان، ليس ناقص الإيمان. فأهل السنة الجماعة يقولون الإيمان شعب، والمعاصي كذلك كذا شعب، وأن الإنسان المسلم قد يقع فيه شعبة من كفر ومع ذلك لا يكفر، وقد يقع فيه شعبة من معاصي فتنقص إيمانه لكن لا تزيل إيمانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وبين الله سبحانه وتعالى أن أكرم الناس عند الله وأتقاهم، كما قال جل وعلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ولم يكن لتفاخروا ولا ليترفع بعضكم على بعض أو يستعبد بعضكم بعضا أو يفخر بعضكم على بعض، ولكن قال لتعارفوا. ثم قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، خرجه مسلم في صحيحه. وقال الله جل وعلا في القرآن الكريم: إن الله لا يحب كل مختال فخور. فهذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام أرسله الله برسالة عامة ونظام شامل عام في جميع الشؤون العبادية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والحربية وغير ذلك من شؤون الناس، فما ترك شيئا إلا وأرشد إلى حكم الله فيه. وقال فيه عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الرسول سراج منير للناس، ينير لهم الطريق ويهديهم السبيل إلى ربهم سبحانه عليه الصلاة والسلام. الذي
ما نوع الهداية هنا ويهديهم السبيل؟ نوع الهداية هدايته دلالة، هدايته أرشاد، وليست هداية توفيق. وليس الهداية هنا. عليكم السلام. تعال الشيخ محمد اجلس انت، تعال هنا اقعد بس على كرسي احسن. الهداية هنا هداية ماذا؟ هداية دلالة، هداية إرشاد. أما هداية التوفيق هذه يختص الله عز وجل بها، فالهداية في هذا الباب في الدعوة هدايتان في هذا الباب: هداية دلالة أي إرشاد وتوجيه، هذه من الله أيضا يهدي عبادة، فالقرآن هدى للناس، وهداية من النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان، وهداية من الدعاة إلى الله عز وجل، هذه هداية بيان، هذه هداية بيان من هؤلاء من هذا وهذا وهذا. طيب، أما هداية التوفيق فهذه ليست إلا لله عز وجل فقط، الذي يوفق هو الله. النبي يملكها؟ لا، النبي ما يملكها صلى الله عليه وسلم، يعني أن يهدي أحدا فينقله من كفر إلى إيمان يملك هداية قلبه؟ لا يملكها. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك هذه لملكها لأبي طالب إلى عمه الذي حرص عليه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، كما جاء عند البخاري من حديث المسيب بن حزن لما حضرت أبا طالب من وفاة وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحج لك بها عند الله. وعنده أبو جاه وعبد الله بن أمية يقولان له: لا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هتترك ملة عبد المطلب؟ النبي يكرر وهما يكرران، النبي يكرر وهما يكرران، فكان آخر ما قال ماذا؟ هو علم عبد المطلب. ولهذا رفقة السوء تحول بينك وبين الاستقامة. انظر إلى وجود أبي جهل هنا كيف أثر على أبي طالب، وماذا قال له؟ ما قال له: لا تقل لا إله إلا الله، النبي يقول له قل إلا الله، وأبو جهل يقول له: لا تستمع لكلام من أخيك، لا تقل إلا الله. ربما أخذته العصبية ونطقها كما أخذته العصبية وكان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انتبه ماذا قال له. وهؤلاء أذكياء في الشر، يستعملهم الشيطان في الشر. انظر ماذا قال، قال أترغب عن ملة عبد المطلب، حتى ما قال أترغب عن ملة مثلا كذا من عشيرة أبي جهل، لا، عن دين أبيك أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني هتسفه عبد المطلب وأجدادك وكذا وكذا وتسفه. فمن هنا علم المدخل إلى قلبه، فكان آخر ما قال رغم أنه يعلم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان بقلبه رغم ذلك قال على ملة عبد المطلب. إذن لا يملك أحد شيئا لأحد. فهذه فيه الرفقة السيئة كيف تصنع بالعبد، ولهذا الصاحب ساحب. وبكل صراحة سبب استقامتك ستجده راجعا إلى صحبة طيبة أو دلالة رجل طيب أو صاحب طيب. وقد تنتقل من طيب إلى رديء أيضا بصحبة شر، وسوس لك وقرقر لك. ولهذا أهل السنة والجماعة ينهون عن السماع والاستماع لأهل البدع والأهل الأهواء، لأن ربما يدعوك إلى هذا. الشباب الذين يلبسون الأحزمة الناسفة ويفجرون أنفسهم، قرأوا في الكتب هذا من كتب العلماء أن الإنسان يفجر نفسه؟ لا. أمال ماذا؟ من السماع الحماسي من بعض الناس الذين يضحكون على شباب المسلمين ولما رأى أبنائهم يفجرون. هل سمعتم أن ابنا لأسامة بن لادن لبس حزاما ناسفا وفجر نفسه؟ هل سمعتم أن ابنا لأبي بكر البغدادي الداعشي لبس حزاما وفجر نفسه؟ هل سمعتم ابنا لأحد هؤلاء هنا أو هناك فجر نفسه؟ أبدا أبدا. إنما هذا لأبناء المسلمين. الجنة لنا فقط إنما ليست لأبنائه. فإذا هذا كله بسبب سماع موقع إفسادي، سماع موقع كذا كذا إلى آخره. بعض الإخوة أيضا كذلك يكون على منهج وعلى حق، لكن لو سمع بعضها البدع ربما وقعت في قلبه شبهة، ولهذا لا تثق باستقامتك وتقول أنا مستقيم على السنة. إيه يعني ما أدخل على صفحة فلان أو علان؟ إيه يعني ما استمع لفلان من هؤلاء الدعاة؟ إيه يعني أنا واثق؟ يعني أنت أوثق من ابن سيرين مثلا؟ أوثق من أيوب السختياني؟ ابن سيرين لما جاءه رجلان إلى بيته وقال نقرأ عليك الآية، قال لا. نقرأ عليك الحديث، قال لا. ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، وهو في بيته. فقام فقال له جليسه لما لم تستمع الآية أو الحديث؟ قال إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. هتسمع الآن صوفيا يقول فضل كذا وفضل آل البيت وهذه الأرواح لها تأثير وكذا، هيقع ذلك في قلب. هتصدق أن الأموات هؤلاء يملكون لك دفع ضر أو جلب نفع؟ أموات الله عز وجل قال وهم عن دعائهم غافلون، ما يسمعك. وقال سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. هتقول يا بدوي الحن يا دسوقي، وما يسمعك، ما يسمعك، لا يسمع. طب ولو سمعوا ما استجابوا لكم؟ حتى لو سمعوا ما استجابوا لكم. تعال أنت الآن لست ميتا أمام الآب، هدعوك بماذا؟ لو قلت أعطني ماء هتعطيني، لكن لما أقول إيش في ولدي يا شيخ فلان، يا شيخ علان إيش في ولدي، هل يشفي ولده؟ هو حاضر، حي حاضر موجود. هل لو طلبت من شفاء ولدك يعطيك يشفي ولدي؟ هل الوالي هذا عندهم لما كان حيا كان يطلب منه شفاء الولد؟ طيب أعطيني طيب ولدا، أنا ما عندي إنجاب، يا شيخ فلان أعطيني ذكرا، أعطيني أنثى، أعطيني كذا. هل وهو حي يملكها؟ غالة لا. إذن وهو حي حاضر لا يملك إعطاء الولد ولا يملك الشفاء، فكيف لما مات صار يملك إعطاء الولد وإعطاء الشفاء؟ يعني الأقوى الحي ولا الميت؟ الآن أبوك مات هتقول أعطيني 10 جنيه؟ خلاص هو مات، لكن هو حي تقول له 12 جنيه؟ يقدر، لأنه يقدر على ذلك. لكن لما تقول يا أبي يا أبي أنا مريض اشفني، ما يملك أبوك ذلك. فكيف لما مات صار يطلب منه؟ فالإنسان يحذر أهل السوء في السماع يا أخوان. ابن سيرين قال خشيت أن أستمع الآية والحديث فيحرفني فيها فيقع ذلك في نفسه. أيوب السختياني رحمة الله عليه قال له الرجل من أهل البدع تعالى وكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة. فالإنسان يحذر أصحاب الصفحات، والله حتى ولو رددت باطلا إلا أنهم شوشوا عندك حقا، إلا أنهم أفقدوا لذة الحق في قلبه. أنا لو أسمع واحد بيطعن في ابن باز، ها بيطعن في ابن باز دي نهار، وابن باز هو أنا عند ابن باز رحمة الله عليه من علماء الأمة الربانيين، لكن كثرة الطعن فيه قد تهون المكانة عندي، وابدأ أنتقد في المرحلة أقول نعم صحيح إن في أخطاء، ولكن وهي ليست بأخطاء، ثم سرعان ما قد تنقل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا الرسول سراج منير للناس ينير لهم الطريق ويهديهم السبيل إلى ربهم سبحانه وتعالى، وعليه الصلاة والسلام الذي من استقام على دينه نجا وفاز بالخير والعاقبة الحميدة، ومن حاد عنه باء بالخيبة والخسارة والذل والهوان. وقال عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. هكذا قال جل وعلا في هذا النبي العظيم وكتابه المبين: إن هذا الكتاب وهذا الرسول يخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والجهل والظلم والاستبداد والاستعباد، إلى نور التوحيد والإيمان، إلى نور الهدى والعدل، إلى سعة الإسلام، بدلا من جور الملوك والطغاة، وبدلا من أحكامهم الظالمة الجائرة. فشريعة الله التي بعث بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم شريعة كاملة، شريعة فيها الهدى والنور، وفيها العدل والحكمة، وفيها إنصاف المظلوم من الظالم، وتوجيه الناس إلى أسباب السعادة وإلزامهم بالحق والعدل، ومنعهم من الظلم والجور، وربطهم بالأخوة الإيمانية، وأمرهم بالتعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق والصبر عليه، والتآخي والنصح من بعضهم لبعض، وفيها تخليصهم من الظلم والجور والبغي والكذب وسائر أنواع الفساد، حتى يكونوا جميعا أخوة متحابين في الله، متعاونين على البر والتقوى، ينصح كل واحد من الآخر، ويؤدي الأمانة، ولا يغش أخاه، ولا يخونه، ولا يكذبه، ولا يحقره، ولا يغتابه، ولا ينم عليه، بل يحب له كل خير ويكره له كل شر، كما قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. خرجه مسلم في صحيح. وقال سبحانه في كتابه العزيز في عموم الرسالة: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وأخبر سبحانه وتعالى أن هذا الرسول يزكيهم من أخلاقهم الذميمة وأعمالهم المنكرة إلى أخلاق صالحة وإلى أعمال مستقيمة. قال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جل وعلا:
هذه أصول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو، واحد يتلو عليهم آياته تلاوة الآيات، اثنان ويزكيهم، ثلاثة ويعلمهم الكتاب والحكم. هذه أصول دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. إذن جامع بين العلم وبين العمل، جامع بين العلم وبين العمل. العلم الذي هو منقسم إلى تلاوة آيات وعلم بآيات، والعمل الذي هو تزكية. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء فزكى نفوس. لو تلاحظوا هذه الثلاث: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته، هذه واحد، ويزكيهم، اثنان، ويعلمهم الكتاب والحكمة. لو تأملتم هذا لوجدتم أن هذه دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. دعوة إبراهيم لما قال: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. هذا الذي دعا به إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الدعوة الصحيحة دعوة علم وعمل، الدعوة الصحيحة دعوة تربية وتصفية، الدعوة الصحيحة تخلية وتحلية. الدعوة الصحيحة ليس تحلي دون أن تخلي. الآن لو عندك هذا إناء تريد أن تنتفع بماء فيه وفيه وسخ، هل تضع الماء العذب الزلال على الإناء وفيه وسخ، أو لابد أن تقوم أولا بتنظيف الوسخ؟ نظف الوسخ واغسل الإناء ثم صب الماء. هذا هو، هذا هو. أنت تكوي ثيابا وسخة أو تغسلها أولا ثم تكويها، فلابد من تخلية قبل التحلية، وإلا ما تصلح التحلية مع عدم التخلية. هتضع توحيدا على شرك، هتضع سنة على بدعة، هتضع طاعة على معصية، تخلص من المعصية وصف قلبك بالطاعة، تخلص من البدعة وصف قلبك بالسنة، تخلص من الشرك وصف قلبك بالتوحيد. هكذا أنا بستمع لأهل سوء وأهل ضلال، الأول أتخلى عنه لا، ثم أستمع إلى أهل السنة، لأنك لو سمعت للمصدرين لن يصفو الحق قط في قلبك إلى الممات. لو أنك أذكى الناس تسمع لصاحب سنة وصاحب بدعة، تسمع لصاحب حق وصاحب باطل، لا يمكن أن يصفو الحق في قلبك. ولهذا أول شيء أخواني، أول شيء في طلب العلم، أول شيء مصدر التلقي. أنا أريد أن أطلب علما، مصدر التلقي عمن أطلب العلم؟ مثل ما تريد أن تتعلم الصنعة، عمن تتعلم الصنعة؟ تتعلم على يد خبير متقن، ولا تتعلم على يد أي واحد؟ تتعلم على يد مفسد، ولا تتعلم على يد مصلح؟ حتى الصنعة العادية، أنت الآن لو ترسل ولدك يتعلم الخياطة عند واحد فلان، هذا متقن ولكن رجل فاسد صاحب مخدرات وكذا، هل تأمن على ولدك أن يذهب يتعلم الخياطة عنده؟ أبدا. تذهب إلى رجل يجمع بين العلم والخبرة وبين الخلق الحسن. كذلك أنت أيضا إذا أردت أن تطلب علما فلا بد أن تطلبه على يد هذا الخالص الذي تأمنه. وقد قال ابن سيرين رحمة الله عليه: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينك. يبقى لما ننظر إلى أسس الدعوة الصحيحة نحكم على أي شيخ بأن دعوته صحيحة، لابد أن يقوم على هذه الأسس، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة، قائمة على العلم والعمل. أتلو إيه؟ أتلو كتب الجماعة، أتلو كتب الحزب، أتلو كتب أهل البدع، أتلو ماذا يا إخواني؟ أتلو ما أوحي إليه من رب، أتلو ما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتلو ما أوحي لك من ربك، ونحكم بينهم بما أنزل الله. يبقى إذن أتلو ماذا؟ أي كتاب؟ أنا هذا الكتاب الذي أقرأه أنا الآن في هذا المكان الآن، أنا جاي مسافر وجاي بإيه؟ أتلو إيه؟ أتلو كتب العلماء، أتلو كتب العلماء، هذا ابن باز وهذا ابن عثيمين وهذا الإمام أحمد وهذا البخاري، أتلو ماذا؟ لكن أهل البدع انظر يتلون ماذا؟ هذا فارق جوهري جدا، فارق جوهري، اللي هي مادة الدعوة يا إخواني، مادة الدعوة، مادة الدعوة لابد أن تكون مادة مرتبطة بالوحي، مرتبطة بالتنزيل، مرتبطة بمنهج السلف أهل الصلاة المستقيم. المادة قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، ليس بأمرهم، انتبه، يهدون بأمرنا ليس بأمرهم. يبقى الإمام المهتدي: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، لكن لو كان يهدون بأمرهم، يهدون بأمر الجماعة، يهدون بأمر الحزب، ما استقاموا، يهدون بأمرهم. حتى النبي نفسه ماذا قيل له؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. يبقى انظر إلى الرسول وداعيا الله بإذنه، طب وإلى الآئمة؟ يهدون بأمرنا. طب والجميع؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
يبقى إذن لابد أن تكون مادة توحيد الأساس. أنا كيف آمن شيخا ليس مادة الدعوة عنده بأمرنا، ليس مادة الدعوة عنده بما أنزل الله، ليس مادة الدعوة عنده قلت ما أوحي إليك من كتاب ربك. يبقى مصدر التلقي. ولهذا لماذا مصدر التلقي عند العلماء؟ لأنهم سيصفون لك. العالم أمين، الطبيب لو أعطاك دواء مغشوش يبقى أضرك ولا ما أضرك؟ أضرك. لسه والله من عدة أيام جاءني سؤال من أحد الإخوة وطبيب دين جدا، وهو في مستشفى المستشفيات في بنك الدم، هو مسؤول دكتور في بنك الدم. المفترض أن كيس الدم هذا ما يتجاوز مدة معينة، ما أدري 28 يوم أو شيء لازم، وإلا كذا كذا. المهم عملية كذا، فأم اللي عنده جابوا له كيس دم اليوم 29. هو قال من أمانة الرجل يقول أنا لم أقرأ هذه المعلومة الطبية أصلا، إن الكيس هذا لابد يكون مدته 28 يوم طبيا أنا ما أعرف. فالمهم طلعوا العملية تضاعفت كذا، المهم ماتت الحالة. فقرر الأطباء المسؤولون أن سبب الوفاة هو كيس الدم الذي تجاوز الحد الذي له وكذا وكذا. طيب إذن هذا لما أعطى شيئا بغير المواصفات أدى إلى وفاة، أدى إلى وفاة مع أنه لم يقصد، لكن غيره ممكن يقصد، يقصد كثيرا جدا، ولما يكون عند هذا ممكن يبيعه للناس في الأسواق ولا يبالي، ونبيع التجارات الفسيدة ونبيع الأغذية المضروبة ونبيع ونبيع أفسد الناس. فإذا العالم أمين، أنا أعطيك ما يصلح قلبك أو ما يفسده، أنا أعطيك ما تدخل به جنة ربك أو ما تدخل به نارا، إذا هذا أمين. والناس يتلقون قل من يميز، خصوصا إذا كان الخائن هذا الضال هذا صاحب لسان وفصاحة، فإن الناس يحبون الخطيب ما شاء الله تبارك الله. خطيب ده نريده، خطيب مفوه، خطيب صاحب حماس، خطيب لا يعارض أهواء الناس وفي وسط كلامه. وأنا ضاق، أنا مرة سمعت أحد الخطبة دول الفصيح كان معروف كده، ما وهو يقول فلما تعف نقلت إلى بلد مكان بعيد، مكان بعيد يعني، ويشق عليه في وظيفته، ورحت المسؤولين وكذا ما أحد سأل فيه، فجئت إلى قبر ما الله ما أدري وسمى قبر الدسوق ولا كذا من جهتنا يعني. فقلت له شوف، قلت له شوف أنا عاوزك، أنا جاي لك عشان كذا 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 كذا، شوف بقى تعمل معي إيه. بيقول تاني يوم أو مش عارف إيه جاء النقل على طول. فإذا والناس طبعا أكيد تقول الله وهكذا، يبقى ربطوا الناس بمن؟ ربطوا الناس بكذا، يبقى ده دعاة شر. ولهذا صدق النبي دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوهم فيها. يبقى دي مادة الدعوة. يبقى تفضل تفضل أخي، يبقى ده مصدر يا أخواني، مصدر التلقي. طيب اثنين، مصدر الاستدلال. يبقى لابد لطالب علم أن يقف عند محطتين أساسيتين، المحطة الأولى مصدر التلقي، المحطة الثانية مصدر الاستدلال. طب لماذا احنا قدمنا مصدر التلقي على مصدر الاستدلال هنا؟ يعني الأصل مصدر التلقي على مصدر الاستدلال، يعني أنت الشيخ الأصل الكتاب والسنة والإجماع والقياس، لماذا بنقدم مصدر التلقي هنا على مصدر الاستدلال؟ لأن اللي هيدلك على مصدر الاستدلال هو مصدر التلقي. مصدر الاستدلال الكتاب السنة الإجماع القياس، لكن من الذي سيعلمك أن المسألة هيرجع فيها إلى الكتاب والسنة والإجماع القياس؟ من هو؟ الشيخ العالم. من الذي يدلك على هذا؟ العالم. يبقى ترجع إلى العالم لأنه سيدلك. ولهذا أول خطوة في الطلب الشيخ، أول خطوة في الطلب الشيخ. ولهذا قال السلف من فضل الله عز وجل على العبد أو الغلام أو الأعجام أو الأخير أن يوفق لصاحب سنة. أن يوفق لماذا؟ لصاحب سنة، لأن صاحب سنة هيوجه التوجيه الصحيح، هيوجه التوجيه الصحيح. يبقى مصدر التلقي أولا إن هذا العلم دين، فانظروا عما تقولون لكم كانوا لا يسألون عن الإسناد، من تتلقى عنهم كلهم عدول، فلما وقعت الفتنة أي البدعة قالوا سموا لنا رجالكم. بدأنا بقى نسأل في عهد الصحابة يا وائل نتلقى على أبي بكر أو على عمر أو نسأل ابن مسعود أو ابن عمر في إشكالية؟ كلهم عدول. لكن بعد ذلك نعم بعد ذلك وقعت الفتنة ودخلت أهل البدع وكذا. فحينئذ سأل عن الإسناد سموا لنا رجالكم سموا لنا رجالكم حتى ينظر إلى أهل السنة فتكتب يكتب حديثهم وأهل البدع فليكتب حديثهم. يبقى هذه نقطة مهمة جدا. مصدر تلقي الاستدلال هي المنبع الذي نأخذ منه، منبع المادة وهي مادة الوحي، منبع التلقي وهو العالم بالوحي. ولهذا قال العلماء العلم يرجع إلى أمرين، العلم يرجع إلى أمرين. الأول العلم بالله، والثاني العلم بأمر الله. يبقى الأول العلم بالله ما يتعلق بقى بتوحيد الربوبية والألوهية وأسماء وصفات وكذا إلى كل. طب الثاني العلم بأمر الله ما يتعلق بقى بجميع شرعه. يبقى العلم يرجع إلى أمرين، العلم بالله العلم بأمر الله. نعم. يبقى إذن عنوان أي شيخ حتى يكون على الحق استمارة تقييم أي شيخ حتى يكون على الحق ثلاثة عناصر يطلع عليهم آياته يزكيهم يعلمهم كذا والحكم. خذ دي على أي حال ما تبقى، خذ دي ونزل عليها علي جمعة، خذ دي ونزل عليها مشايخ الثورات، خد دي ونزل عليها مشايخ الجماعات، خد دي ونزل عليها هات حسن البنا حطه كده، هات سيد قطب ضعه كده، هات اي واحد يتلو يزكي يعلم، يتلو يزكي يعلم. هات ابن باز نعم الرجل، اي والله. هات العثيمين، هات الالباني، هات مقبل، هات الام احمد، هات ابن تيميه، هات ابن عبواب. شوف المصادر ديت. شوف يا اخواني دي نقطة مهمة جدا تأخذها قبل صلاة الظهر، روح محملا بها إلى صلاة الظهر. استمارة تقييم أي شيخ وأي دعوة، استمارة تقييم أي شيخ وأي دعوة. واحد يتلو، اثنان يزكي، ثلاثة يعلم. يتلو يزكي يعلم، وكل ذلك على وفق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يتلو يتعلق بالمادة من جهة الألفاظ نصوصك إيه، هيعلم يبقى فهم الألفاظ دي إيه، هيزكي العمل بهذه الألفاظ والفهم ماذا. فقد تعلم الحق ولا تعمل به فتكون مغضوبا عليك، وقد تعمل ولا تتعلم فتكون ضالا. وإذا جمعت بين التلاوة والتزكية والعلم كنت على الصراط المستقيم. فتفاوت الخليقة المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالون يعود إلى التفاوت في يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب العلم. هذا باختصار. ولو أن الإنسان أبصر هذا وطبق هذا تبين له داعية الحق من داعية الباطل، وتبين له صاحب السنة من صاحب البدعة، وتبين له الدعوة المقبولة من دعوة. أنت ماذا صنعت؟ أنت من كل واحد فيهم يقول لك أنا عندي 50 سنة دعوة، أنا من 40 سنة وأنا أدعو الله. تدعو إلى ماذا؟ إلى التتلو وتزكي وتعلم، ولا تدعو إلى مذهبك، إلى رأيك، إلى فكرك، إلى جماعتك، إلى كذا؟ ما الصوفية من كم سنة بيدعوه، والروافض من كم سنة بيدعوه؟ أنت بتعد سنين ما تزيدك إلا ضلالا. يعني أنت معناه أن ضل من 40 سنة، ضل من 50 سنة. عمر التصوف كام؟ هل يكونوا حقا إذن؟ عمر الرفض كام؟ هل يكونوا إذن حقا؟ يعني المسألة بالأقدمية. عمر الإرجاء كام؟ عمر الاعتزال كام؟ عمر التمشعر كام؟ عمر هذه الأفكار الباطل كم؟ كم؟ كم عمرها؟ كم سنة دعا الجهم إلى تعطيله؟ كم سنة دعا عمرو بن عبيدة إلى تعطيله؟ كم سنة دعا سيد قطب إلى خارجيته؟ المسألة ليست بالأقدمية، المسألة قد تكون كلمة فتنجو بها، دعوة كلمة قد تكون كلمة. قال: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتون بك ليقتلوك فاخرج إنك من الناصحين، وأنجى الله موسى بها. وقال الذي آمن يا قوم، الذي جاء رجل نكرة، قال الذي لم نحدد، ما عرفنا الرجل هذا اسمه، ما عرفنا ايه، وسميت الصورة بصورة مؤمن آل فرعون ولا نعرف اسمه، لكن لا يضر ألا يعرف اسمه. يا أخي رسل لم نعرف اسمه ورسلا لم نقصصهم عليك، ليس باللازم أن يعرف اسمك، ليس باللازم، لكن ستحشر بين يدي الله سبحانه وتعالى ويكون حسابك على ما كان منك من عمل. نعم، يبقى دي فائدة مهمة يا أخواني. يبقى الآن يا ضمياطي، إذا أسس الدعوة الناجحة والدعية الناجح ثلاث كلمات: يتلو، أحسنت، عطية، وائل. هذه الدعوة، تنظر أي دعوة، هل دي دعوة؟ هات أبو إسحاق الحويني يتلو يزكي يعلم، هات يعقوب اللي أقام مدرسة اسمها مدرسة الربانيين، عنده مدرسة، ده غيره بقى، ده بيقول أنا صاحب المدرسة دي وفيها دكاترة جامعات وفيها وفيها كما هو يقول. طيب دعوة مدرسة الربانيين يتلو ويعلم ويزكي، يتلو المقصود ما جاء به الرسل، يزكي يعلم ما جاء به الرسل، أما هو عنده يتلو يعلم ويزكي بما عنده هو، ومن تعليم وتزكية وتربيته، خذ بس لقطة واحدة حينما قال: يا ابني لما هتتعلم وهتتنور وهتعرف وكذا، هتعرف ان كل الناس دول حلوين اللي هم الجماعات، ده لما تتعلم وتتنور وتفهم هتعرف ان كل الناس دول حلوين. لما تسأل محمد حسين يعقوب عن جماعة الإخوان فيقول لك إن جماعة الإخوان على باطل، يبقى محمد حسين يعقوب على باطل، يبقى ده يتلو ماذا ويعلم ماذا ويزكي ماذا. إذن هذه دعوة مباركة، دعوة يحكم على أي داعية أنه موفق، أي دعوة أنها دعوة على منهج النبوة بهذه الثلاث حيثيات. نعم. طيب نقف عند قوله جل وعلا: قد جاءكم، ونكمل بعد الظهر إن شاء الله.